حييكم من صوت فينيقيا اليوم الجمعة ونحن وياكم باستعارة لمقابلة من تلفزيون الامتفي تلفزيون المر مع الإعلامي المميز والكاتب المخضرم عضو أمانة 14 أدار الأستاذ إليس الزوبي. مثل عادته دايما الأستاذ إليس الزوبي راح يضوي على كل الملفات اللي اليوم شاغلة الساحة اللبنانية بصدق بخبرة بعلم وبخلفية سيادية لبنانية صرفي. هيك تعودنا وهيك عودنا، واليوم المقابلة هي استمرارية بهالنهج المميز. قبل ما نبتدي بالمقابلة منشير هيك إلى بعض الأمور اللي عم تتعامى العيون عنا بلبنان واللي رح يتناول بعض الأستاذ إليس الزغبي. المسيحية بلبنان منن ميشيل عون، المسيحية بلبنان منن جبران باسيل أو شامر روكوز. شامر روكوز، جبران باسيل وميشيل عون مثلن مثل أي حدا بيشتغل بالشأن العام المسيحي، منن أبدا هني الموكلين من قبل المسيحية والموارنة تحديدا انه يكونوا الممثلين او الناطقين باسمهم أبدا. ميشيل عون كل هالهالي اللي موجودة عنده اليوم مصطنعة كذابة، هودي النواب العصي اللي عنده ومن كل المناطق هودي ما نجحوا أبدا ب عضلات ميشيل عون ولا بخطاب ميشيل عون ولا بنتيجة إخلاص ميشيل عون أو طوباويته. ميشيل عون مقارنة مع المبادئ اللي كان هو حامل شعاراتها بالكذب والنفاق وانخدعنا مثل ما انخدع غيرنا كتير، إذا منقارن ممارساته تحالفاته وكل الأمور اللي عم يشتغل فيها بالشأن العام اللبناني خصوصا المسيحي اليوم ومن بعد ورقة التفاهة مع حزب الله وبالشعارات اللي كان رفعها، ما بدنا نروح عند حدا، بدنا نقارن ميشيل عون يوم الكذب ويوم اللي كان قادر يكذب على الناس وكان بعده مغطى هيدي الشعارات اللي قدر فيها يغش الناس، واليوم الشعارات اللي عم بيمارسها وعم يرفعها منشوف انه هذا الانسان كله تناقضات. هذا إنسان بمفهومنا المسيحي نحن وبكل راحة ضمير نقدر نقول عنه مسيح دجال، لا، لأنه منافق وكذاب وبيستغل مشاعر الناس وبتاجر بالقضايا المقدسة وبعهرها لخدمة مصالح شخصية ولعبادة المال والنفوذ ولإيصال المحسوبين عليه من أصهر ومن أولاد أخت ومن قرايب ومن منتفعين ومن شركاء توصلهم إلى محلات يقدروا يسرقوا فيها الشعب اللبناني. شو إنجازاته جبران باسي؟ مرتين نزل على الانتخابات لأنه فيش حزب الله بالبترون، سقط نوابه اللي إجوا ببعبدة إجوا جابون جماعة حزب الله، اللي جابون بالمتن جابون كمان جماعة اللي هني بثماني أدار مش جايبينه من المسيحية. النواب اللي بجازين هو نفسه بكسروان، مين اللي جابه؟ بجبايل، النواب اللي عنده بجبايل هودي كلهم اللي جابوا له ياهن من امير رحمي لغير امير رحمي، هودي كلهم لخينا فادي الاعور من غير شر، لزياد عبس الى اللي ما قدر يعمل نايب، الى زياد اسود اللي ركبوا له اياه جماعة حزب الله بجزين، الى كل هالقرطة اللي عنده اليوم. يعني منحزن انه نوصفهم بالقرطة ولكن ما بنقدر ضميريا نوصفهم بغير هيك. هودي كله ما بيمثلوا المسيحية، ما انتخبون المسيحية، هودي قانون انتخابي مركب ومفصل حزب الله والسلطة السورية والسلطة الإيرانية قدروا يجيبوا له إياهم. ميشيل عون ما بيمثل المسيحية، أحد اللي بيمثله بعض المسيحية ولكن ما بيمثل المسيحية، وبالتالي هو اللي بينادي فيه أعطوني حقوقي، حقوقه الشخصية. هو عم بينادي وعم بيطالب وعم بيخاني، بده حقوق الشخصية، بده حقوق صهره وحقوق ابن أخته وحقوق هو وحقوق كل الفاميليا والسليلة تبعه. بس هودي ما إلهم لا علاقة بلا بالموارنة ولا بالتاريخ الماروني ولا بالثوابت المارونية ولا بأي شعار كان هو رفعه ما قبل وقوعه بتجارب إبليس وانتقاله إلى القاطع الإيراني. بالنسبة لي للكهرباء للاتصالات لوزارة الخارجية لكل الهرطقات اللي عم يعملها ما إلى علاقة لا بوجدان ولا بضمير المسيحي. اليوم عم بيهاجموا هو وجماعته شركة سوكلين اللي بتنظف، يعني عم بيخبرنا نوفل ضوء على موقعه وعلى الفيسبوك انه بناته اثنين لميشيل عون هني عندهم شركة، وهيدي الشركة كليمونتيك ليمونتي ما بنعرف شو هي بتشتغل مع الكلين هيدي الأوستوكلين ولا شو بعرفنا شركات الزبالة. اذا كله كذب كله نفاق كله استغلال لواقع ما رح يضل. ما حدا لا ميشيل عون ولا غير ميشيل عون ممكن يضل يكذب على الناس، ولا ميشيل عون ولا غير ميشيل عون بده يقدر ياخد معه شيء من هالدنيا. كل شيء بهالدنيا باقي بالدنيا، ما حدا راح واخد معه الا اعماله. احنا امبارح حطينا من ارشيفنا مواقف المتناقضة من أهلنا المغيبين قصرا بالسجون السورية من بعد ما كانوا هو بفرنسا يخانق ويعمل بطل وبيطالب بمحاكمة النظام السوري، وكتب 13-14 مقالي بيوثق فيهم إجرام النظام السوري، بس رجع على لبنان ولفوه بورقة التفاهة ورقة التفاهم طلع على التلفزيون ونحن حطينا من الأرشيف وقال إنه ما في حدا إله هو بالسجون السورية، مثل ما تخلى عن أهلنا بإسرائيل هالأبطال اللي ظروف البلد اللي هن أبطال خلوهم يفلوا بتهديدات حزب الله، وهو كان حامل قضيتهم وبيدافع عنهم، بس ضبطوا بالورقة ورقة التفاهة ورقة العهر صاروا لازم يتحاكموا. هذا إنسان لا يمكن لأي مؤمن بلبنان وأي إنسان بيحترم نفسه أن يكون عنده ثقة فيه، وبالتالي منه أبدا بيمثل المسيحية. على الأقل ما بيمثل المسيحية اللي عندهم ضمير ووجدان وبيخافوا ربنا ويوم حسابه. نحن وياكم مع مقابلة الأستاذ الياس الزغبي.
مشاهدي أم تي في مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيروت اليوم، حيث يسرني أن أستضيف الكاتب السياسي الأستاذ الياس الزغبي الآتي أبرز المحاور. هل تحمل المساء الفرنسية فرصة جدية لتسهيل انتخاب رئيس الجمهورية؟ هل العجز الرسمي حتى عن حل أزمة النفايات تعبير عن استحالة إيجاد حل لأي أزمة لبنانية؟ هل تعب المتنازعون في سوريا وآن أوان الحل السياسي؟ أستاذ الياس أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك، شكرا تلفون.
لنبدأ من إذا بدك اللي ممكن يغير المشهد السياسي في حال نجح، وهو الرسائل الفرنسية باتجاه إيران وتصريح الرئيس أولاند، تصريح الوزير وشنو إذا بتتذكر
في باريس.
كل شيء يدل أنه فرنسا في صدد محاولة جديدة. هل هذه المحاولة من باب رفع العتاد، من باب الشعور المسؤولية، خبرة مورفين؟ أنا بتصور إلى المساحة الأخرى.
نعم، أنا بتصور أنا أبعد من رفع عتاد، أنه هي مسؤولة عن لبنان تاريخيا والأم الحنون والمسار هيدا التاريخي، لا أكثر من هيك، خصوصا بعد توقيع الاتفاق النووي. بعد توقيع الاتفاق النووي باريس كانت الأكثر تشددا بهذا الاتفاق وتوقيعه، تبدو الآن الأكثر انفتاحا إذا بدك، أو الأسرع على الأقل انفتاحا. هذا بدل أنه في جدية بالتعاطي، وتكون الملف اللبناني أحد أبرز الملفات بالمحادثات الفرنسية الإيرانية، وخصوصا بتشرين، لأنه رح يروح الرئيس الإيراني روحاني على بيريز. فبتصور أنه الملف اللبناني رح يكون أولوية على الأقل بين الأولويات، وهذا في التزام فرنسي فيه تجاه الجميع. يعني بعدنا نشوف لحد هلا الرئيس هولندا، رئيس فرنسا، بيتصل هاتفيا بالرئيس، رئيس الجمهورية السابق مثلا ميشيل سليمان، وبيتصل مباشرة برئيس الحكومة رئيس تمام سلام. يعني
استقبل استاذ جملات مرتين
بكل طبعا. يعني فإذا على تماس مباشر وإيجابي بالقضية اللبنانية أو بالملف اللبناني فرنسا. ما فينا نقول إنه لا رفع عتب ولا إنه يعني تضيع وقت بوقت ضائع بفراغ معين سياسي، لا، في مسعى وفي خطة فرنسية لإنعاش الوضع.
شو بتتوقع تكون مع ليفا؟ يعني ماذا ستحوي؟ وبعدين خلينا نسألك حضرتك، أنت الأسرع إلى طهران من بعد الانتفاضة النووية، ربما مش هدف رئاسي، ربما هدف اقتصادي. يوم تعرف حضرتك
احنا قلنا
الفلاحيات الحنفيات
الشركات الفرنسيه على الابواب وبدها تستثمر، وطبعا في مصلحه فرنسيه بالدرجه الاولى. يعني لبنان منه الاولويه اللي بيسبق المصلحه الفرنسيه، اكيد هيك، ولكن لبنان بين الاولويات. انت انا مش الاولويه، بين الاولويات، واللي واضح انه بين الاولويات. هلا فرنسا عندها القدره انها تستثمر الاتفاق النووي بمحاوله ترويض السياسه الايرانيه الخارجيه، وترويض السياسه الايرانيه الخارجيه بمعنى انه مقايضه منافع اقتصاديه مقابل تسهيلات سياسيه بدي اسميها. وابرز ملف بالتسهيلات السياسيه رح يكون لبنان.
مين اللي عنده منافع اقتصاديه؟
فرنسا وايران.
مين اكثر؟
لا لا، ما فينا نقول مين اكثر،
لانه السؤال هي المعادله اللي حضرتك طرحتها هي مش لمصلحه لبنان.
مش بيع وشراء
مصلحه ايران.
بس انا ما قلت انه بيع وشراء، انه رح فرنسا جاي تبيع ملف لبنان بمصالحها الاقتصاديه مع طهران. لا مش هيك.
هو تاريخيا ما كنا هيك بس لا.
وين؟
بتاريخيا
بالفتره السبعينيه. هي لعبه امم، يعني لعبه مصالح، ما هي كل العلاقات بالاساس على مصالح. طبعا نحن ما فينا نتجاهل انه المصالح بتحرك السياسات العامه، والاقتصاد يحرك السياسات العامه.
غير لبنان.
لبنان للاسف في اشياء ثانيه عم بتحركه، يعني طوائفه ومذاهبه ومصالحه والفساد اللي موجود فيه. حكما بريس على خط تماس مباشر مع القضيه اللبنانيه، راح تستغل الانفتاح الايراني ما بعد الاتفاق النووي تتقلها لطهران، الا في ملف كثير مهم جامد وانت مجمدتي. انا بتصور راح يكون دبلوماسيه فرنسيه واضحه جدا مع طهران، وتقول لها انه الملف الرئاسي في لبنان بايدك، بايد طهران، لانه العرقله من سنه واربع اشهر لانتخاب رئيس جمهوريه موجوده عند طهران، مش اللي بيعرفوها.
مش هذا موقف اللبنانيين، هذا مش موقف الرئيس هولاند. خلينا نتذكر موقف رئيس
هولاند. رح يعلن هيك هو.
لا شو اعلن؟ خلينا نقول شو اعلن. رئيس هولاند قال وردت عليه النواب اللبنانيه بالاحرى، وقال ان كان اعلن ان المسيحيين مبتسمون جدا ما يحول دون التوصل الى انتخاب رئيس للجمهوريه، وان الحل هو لدى الجانب المسيحي. هيدا اللي قاله هولاند.
انا بتصور هيدا من رواسب الاعلام اكثر ما هو من حقائق القضيه او حقائق الاتفاق او حقائق المسعى السياسي والدبلوماسي. حقائق المسعى السياسي والدبلوماسي بتطرطش اذا بدك بالاعلام، الاعلام بكب بعض الاشياء بيتاثر. ايه، رئيس جمهوريه فرنسا ممكن يتاثر بهالاسلوب الاعلامي، مشان هيك نحن بحاجه نرد عليه، ان كانوا القوات ولا كل 14 دار ولا اي لبناني، مفروض يوضح له، يقول له انه لا مش مشكله بس مسيحيه مسيحيه، يعني انه لازم يتفقوا على رئيس. هذا والله تبسيط، تبسيط للازمه بلبنان.
حضرتك برايك رئيس دوله عظمى يمكن ان يسحب بهذا؟
انا بحطها باطار الحظ غير المباشر للاتفاق، ما بحطها باطار التهمه او تحميل المسؤولين المسيحيين مثل ما بيعملوا بعض الاطراف اللبنانيين تيتهربوا. بعض الأطراف اللبنانيين بيكبوا على المسيحيين تهني يتهربوا من مسؤوليتهم. ما بفتكر رئيس فرنسا عم بيحاول يتهرب من مسؤوليته بهالكلام. أنا بقراها إذا بدك من باب الحظ غير المباشر والتشجيع غير المباشر للمسيحيين إنه يحلحوا بقى. والحل الفرنسي بدون ما يعلنوا عنه واضح إنه باتجاه رئيس توافقي أو توفيقي أو رئيس بيرضوا عنه تقريبا الكل المسيحيين والمسلمين لأنه هذا إنتاج لبناني عام وطني عام آخر النهار لأنه إنتاج ماروني فقط.
بس بأي حالة طهران هو كمان إذا بتتذكر إيران قالت الشيء نفسه لما نقلوا جيرو إذا بتتذكر عبر شيء 9 أشهر قال إنه
المسؤولية مسيحية
مسؤولة مسيحية طهران طرحتها
تماما. هذا اللي بيأكد
أن يجيب عليها الرئيس الفرنسي عشية زيارة موفد لهونيك مش معناتها
مش معناها التزم بالموقف الإيراني. أنا ما بشوف هيك مش معناها التزم بالموقف الإيراني وكب الكرة بملعب المسيحيين.
بيعوا تصريح برأيك لحد
من هيدا شد حبال أخذوا عطا. أنا هيك بقراها بالدبلوماسية أو السياسي إنه فرنسا عم تقول لإيران أوكي المسيحيين مسؤولين وخلينا نشوف كيف بدنا نساعدهم ونساعد اللبنانيين كلهم وخلينا نفكر بمسيحي وسطي إذا بدك أو مقبول من كل الأطراف ما يكون رئيس تحدي تحت شعار الرئيس القوي. لأنه للأسف شعار الرئيس القوي تحول إلى شعار تحدي مثل كانوا عم بتقلون لشركائك بالوطن بدي رئيس قوي يعني معناها يقف بوجهكم يتحديكم. مش هيدا المطلوب. مشان هيك بين إيران وبين باريس بين طهران وباريس بعتقد في تواطؤ إيجابي بلش يبين تواطؤ إيجابي بدي يسمي. أكيد إيران رح تكون أصعب من الموقف الفرنسي. أكيد إيران رح تبتز قد ما فيها لأنه هيدي ورقة بإيدها مش رح تسلمها بدون ثمن. ما هلا بتسألني شو هو الثمن اللي فيها فرنسا تدفعه لطهران؟ هون بتبلش لعبة الأمم بالاقتصاد وبالاستثمارات وبالشركات وبالمستويات.
هون الفرنسيين بيقدمون على شو بيقولوا
راح يقدموا راس لبنان ما راح يقدموا. يعني أنا تقديري هيك هذا تقدير ومتابعة إنه السياسي الفرنسي التقليدية المستمرة بعدها إن كان الرئيس اشتراكي مثل هولاند ولا إن كان يميني مثل ساركوزي ولا إن كان ديغولي مثل اللي قبله شيراك وغيره السياسي الفرنسي الخارجي تجاه لبنان نحن عم نلاحظ إنه مش عم تتغير.
ختاما لهذا المحور هل ما ذكرته بعض المواقع الإلكترونية والصحف انه ايلول قد يكون شهر الانتخابات الرئاسية هل هذا الامر بخليك تعتبره منطقي ولا بعيد؟
يعني لاول مرة ممكن يكون منطقي قبل لانه قبل كلنا اعطينا مواعيد خلال الصيف وخلال الربيع وما بعد شهر وما بعد شهرين كلنا. بعدين شفنا انه تأزم الوضع الاقليمي وانعكس تأزم الوضع الاقليمي خصوصا باليمن وبالعراق وبسوريا على الوضع بلبنان. هلا اذا قلنا ايلول يمكن أقرب إلى التصديق إذا بدك ولكن بحذر شديد إنه خلال يمكن مش أيلول الخريف المقبل تنقول خلال الخريف المقبل ممكن يكون ليه بتكون بلورة هالعلاقة الغربية الإيرانية وبيكون هالمساومات إذا بدك الأممية الكبيرة اللي عم بتصير اقتصاديا وبالنفوذ السياسي وماليا واستثماريا بتكون توضحت أكثر ممكن ينعكس إيجابا على وضعه.
بس بالنسبة لأتي إلى المشكلة ألوف الناس تألف منها اللي هي النفايات
يعني نطينا من الحضارات إلى النفايات
تألف منها الألوف بس بدك تعمل هذا واقع قائم. هل العجز بالطبقة السياسية يلي بابا قادرة تعمل ولا شيء؟
أنا برأيي العجز قبل كل شيء بالأخلاق السياسية. الأخلاق السياسية اللي عم تتجسد بالطبقة السياسية وأنا كمان ودي عمم مش كل الطبقة السياسية هيك بدنا نصنفها إنها فاسدة أو غير مبالية أو فقط تستغل لمصالحها الخاصة. لا بدنا نميز يعني مش كل الناس مثل بعضها. في ناس
أكثر
فسادا في ناس أقل فسادا في ناس
في أكثر فسادا
ما عندهم فساد
لم يبدك تعمل
النفايات. ما هذه قصة صارت يعني مثل حزورة إنه طيب ما بقى تلاقوا حل لهالقضية اللي صار لسنين عم تجرجر بس تسكر مطمر بالنعمة خربت الدنيا ما عادش بيقوا
مش مفاجأة تسكر صار إنه بيسكر
يعني هلا خليط من مصالح ومن عجز. أنت حكيت عن العجز بس في مصالح كمان وفي مكاسب وفي إذا بدك أطماع اطلع. يعني امبارح كان وليد جنبلاط عم اصلح بين السياسيين مثل قال انا كنت شريك انا بطلت فوت بالشركه اللي مع رياض الاسعد انا ولادي وما بعرف شو. يعني عم بتبين واضحه انه في توزيع مصالح، في تناتش مصالح. هلا اذا بنقدر نزوج المصلحه الخاصه على المصلحه العامه هيدا يمكن صعب او مستحيل، ولكن ما في مخرج الا بانه نحط هلا المصالح الخاصه على جنب، وانه هيدا منجم ذهب او يعني مؤسسه مدهنه فينا ناخذ منها مكاسب عديده، من شوي نحطها على جنب، لانه حتى يعني عم نكشف اشياء انه الاسماء اللي كنت تظن انه ما ممكن تكون غاصه بالفساد وحتى بترفع شعارات ضد الفساد ربما تسبق غيرها او سابقه غيرها بالانخراط بهذه المؤسسات اللي كلها عم تنوق تحت سقف الفساد. فاذا نحن بحاجه لوضوح بالاول، ثانيا لرؤيه كيف بدنا نخلص. اليوم بلشوا يحكوا انه بنصدرهم النفايات، طيب عال هيدا حل كثير عظيم، لانه في ناس برا بيعرفوا كيف يستخدمون لانتاج طاقه لتوظيفهم باشياء ايجابيه، بس هذا بده وقت، مش هلا بلحظه فينا دغري نسفرهم من الفور يعني من على بالبواخر. فاذا بدنا حل سريع، الحل السريع للاسف مستخدم لاسباب سياسيه، في توظيف سياسي هائل بالنفايات. يعني اليوم مثل بنسمع انه متن وكسروان ما بنقبل نحن، لانه مثل كانه نحن بحاجه نكون هلا اكوام من النفايات نتسلقها نعرمش عليها تنوصل على الكرسي. خطير على اللي عم بيصير بلبنان، ما بتفرق معهم حتى انه يعربشوا على النفايات يوصلوا على الكراسي.
السؤال يعني من كل شيء صار ما شفت الا
لا لا انا عم شوف يعني هلا هيدا موجود المكان مش بس عنا يعني مش انه تحكي على اني عم سمي حدا معين، انا عم بقصد كل الاستغلال. ايه كل الاستغلال السياسي. اعطيت نموذج لانه اليوم سمعت وزير من المتن عم بيقول انه نحن ما خصنا بعين دار او ظهر البيضاء، غيرنا يهتم فيها، نحن بنفكر هون شو بدنا نعمل. انه هيدا الكلام هيدا مش سياسي ولا وطني، هيدا كثير ضيق علينا نحن تحديدا، خلينا نسمي الاشياء باسماء، ضيق علينا نحن المسيحيين، انه نحن اللي عم نحكي وطنيا ونحن حضاريا ونحن الانفتاح ونحن التوفيق ونحن صناع الحضاره ونحن رسل الانفتاح والحضاره، صرنا بدنا نفكر انه بالنفايات بس، انه اذا فينا بس نحن نستكفي بنفاياتنا وحدنا، كانه العاصمه بيروت منا مسؤولين عنا، ما هي العاصمه بيروت مع نفاياتنا فيها بمستشفياتها وبمدارسها وبجامعاتها وشوارعها ومطاعمها ومنتزهاتها وكل شيء. فاذا نحن مسؤولين عن بيروت بمقدار مسؤوليتنا عن ابو ميزان، ومقدار مسؤوليتنا عن مطامر باعالي كسروان. يعني هالمسؤوليه الوطنيه بدنا شي مره نحس فيها. اليوم يعني التغريده تبع وليد جنبلاط والدكتور فارس سعيد ساهم فيها يعني لافته، انه لازم نعمل مطمر لكل حزب ومطمر لكل مذهب ومطمر لكل طائفه وخذ بقى. يعني فعلا شيء معيب. هذا الكلام عم بيطلع من 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 مراجع بارزه بالسياسه، وزراء ونواب وشخصيات، انه نحن بنفكر هون بس عندنا هالقد يعني فيدراليه النفايات.
بس كمان بالمقابل ما بتعتبر انه يجب ان تكون هناك لا مركزيه بهذه المسائل وغيرها؟
ليش نكون لا مركزيه؟ لا مركزيه، بس انه لا مركزيه بيروت شو بتعمل فيها؟ ما هي بيروت عاصمه اللامركزيه،
بس في اتفاق بين اللامركزيات بين
الوحده. هون العقد اللي عم بتصير انه لا نحن ما بنقبل تجيبوا لنا طنين او ثلاثه او 200 طن او 300 طن يوميا من نفايات بيروت، خي بدها توزع بشكل عادل، ما بحسوا فيها بشكل علمي ومنطقي، انه بيشوفوا بياخذ
العراقي
بياخذ والجنوب بياخذ.
انه لانه في هذا الموقف صارت زباله بالطرقات والمكان.
لا هي تراكم المواقف، منها هالموقف
هيدا
الموقف
يعني
بعد 10 ايام بعدنا عم نسمع هاي الموقف، هذا هو اللي عم بيخلينا شوي
نحس يعني بالمقابل برايك شو لازم يعملوا؟ دغري يقبلوا انه يجيبوا النفايات؟
لا 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 هم وضعوا خطه، بيقولوا وضعوا خطه وزعوا الجغرافيا وقالوا انه بهالمنطقه هالقد بنبعث بهالمنطقه هالقد بنبعث، وحتى اقليم الخروب اللي صار سائرته قابل ضمن هالخريطه خريطه توزيع النفايات او المخطط التوجيهي للاسف لتوزيع النفايات بلبنان في مناطق قبلت فيه. بس هلا وقت انت بترفض بصير غيرك يرفض،
فعندما ارسال عندما اعلنت عن استعدادها لاستقبال النفايات
طلع مين يعارض؟ ما هيك
نعم
في رجعوا قالوا لا ما نحن يعني في بيان طلع باسم منظمة بعرسان انه نحن نرفضوا الكاميونات وكذا رجع قال انا ما طلع في البيان ما كمان في كتير تتذكر من زمان هذا اللي كان على التويتر وعلى الفيسبوك
وأحرار
السنة ما في كتير توظيف إعلامي قديش للأسف بالنفايات سياسي وطائفي ومذهبي ومناطقي وأحزبي يعني للأسف إنه هيك صاري
يعني برأيك
كون أعلم غير لتم نوظفها هيك
برأيك هي الحقيقة ولا الحقيقة مصالح مالية
ما قلت لك خليط تراكمات بين مصالح مالية وما بين حجز حجز ومصالح مالية في مصالح مالية وفي مصالح مناطق وفي تبييض وجه سياسي ونحن هلأ عم نخدمكم بكرة انتخبونا كنواب ما كثير في توظيف على هذا
خلينا نتوقف في استاذ الياس مع فاصل الأناني بعده بنحكي سريعا عن موضوع التمديد لرئيس الأركان اللي صار على جدول الأعمال نحكي أيضا عن الوضع السوري هل أنا أوان الحل السياسي هل تعب الفرقاء وإذا زبعنا وقت حب استحماك موضوع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين من خلال تصريح راس موسن لصحيفة النهار اليوم أحط وجيزة ونعود عودة مشاهدي ام تي في لهذا الحوار دون بيروت اليوم وضيفنا الاستاذ الياس الزغبي عضو الامين العام ل 14 اذار والكاتب السياسي. الاستاذ الياس عون يهدد بالشارع فيما لو تم التمديد لرئيس الاركان. برايك هالسلسله التمديدات يعني بلش من مجلس النواب بلش لكل لقانون الانتخاب للبدكي ما برأيك العماد عون يحمل شعارا محقا
لخي ما هو كل الشعارات تنطرح بنتيجة محقة تبقى براقة حلوة محقة بس عمليا بيكون عكسها. طيب من انعمل التمديد الأول لمجلس النواب كلهم وافقوا
عارضوا
لا وافقوا عمليا مطعن
طعن
لك مطعن وجوا بقلب مجلس السوري ما كفوا
لا بس طيب. طعن وكما
عمليا عمليا
لا للتاريخ بس
طيب. طيب اوكي للتاريخ ما طيب ما بيصير مجلس نواب غير شرعي برأيه بمقياساته يعني هو مش شرعي بده ينتخبوا المجلس النواب المش شرعي في تناقض خطير بهالقصة ماشي ما في انتجريتي بيسموها
لا ما في طب الانتجريتي بتتغطى الانتخابات التمديد للمجلس
لا انا ضد ضد التمديد اساسا
حضرتك مؤيد يلي
انا عم بقول هيدا تراكم مثل النفايات التمديد عم بيراكم تمديد عم يتراكموا فوق بعضهم فعلا تراكم بقى هالتراكم هيدا انت بدك تعالج اصله ما بتعالج الزيول تبعه هلا انه اصله بالاساس ما تقبلوا بالتمديد حاربوه بالشكل اللي لازم يتحارب هلا بننزل ناس كرمال تمديد لاي جيش صرنا بقى نعمل مظاهرات ونحرك الشارع كرمال تمديد طرفي انا برايي منه بخطوره تمديد لمجلس النواب منه بخطوره التمديدات اللي صارت قبل ايه قبل ما عملنا هالحركة الشعبية ما نزلنا على الشوارع ما اعترضنا ما عم بقول لك ما كان في اعتراض اعتراض نظري هيك صوري مش نقول بس نسجلها للناس شوفونا ما
نقدمه يعني على الاقل حضرتك بكلامك قدم الطرف يلي نزل طعم بمجلس الدستوري
لا انا ما
في حضرتك ما وجهت انتقاد واحد للي مدده
بالعكس انا ضد التمديد اللي مددوا بس انا ضد المزايده على اللي مددوا انه انا ما بدي مدد انت مددت مش مظبوط كلهم مددوا وهلا نحن على المرحله المتقدمه المتراكمه من التمديد ما في يجي حارب الزيول حارب الدنب يعني بين مزدوجين مش مقصود حدا وما بكون حرفت الراس ما بالاساس بدي كافح اساس التمديد وقت صار عندي امكانيه اني كافح اساس التمديد ما عملته عملت شيء هيك استعراضي نظري كرمال الكسب السياسي والشعبي
يعني هذا الرخيص
هلا صرنا بمرحله صعبه تنمدد صار حاله اجباريه لانه ما فيك تامن ثلثين بمجلس
ليه ما فيك تامن؟
طيب امن لي كيف يعني
ليه بده يامنهم؟
مجلس الوزراء بده يامنهم
برايك ما لازم يكونوا عم بيبادروا يحكوا
يبعثوا مبادرات مثل ما عملوا مثل ما عملوا بالتمديد لقائد قوى الامن الداخلي مدير عام قوى الامن الداخلي شو عملوا؟ اجى وزير الداخليه جاب ثلاث اسماء فراحوهم ما حدا اخذ ثلثين اضطر يمدد هلا بتقلي ايه مسرحيه هيدي وشكل بالشكل وبشو بس هي عمليا هيك دستوريا بتصير هلا بكره وقت المصير بايلول قبل باسبوع قبل اسبوعين طيب رئيس الاركان سبعه شو هيك بعد في جمعه جمعة جاي بصير جلسة مجلس وزراء بيطرح إذا فينا نعين رئيس أركان وقلب أن نمدد له. فإذا القصة الدستورية أكثر ما هي استغلال سياسي. صدقني
هيني قصة رئيس الأركان في لو في رغبة أنه فينا الوضع
إنه إذا بدهم كلهم يهينوا رئيس أركان جديد ليش لا؟ إذا وليد جنبلاط ما بده، وليد جنبلاط بيقدر يجيب معه خلفاء. شو بنعمل؟ شو بتعمل يعني؟ ما فيك تأمن ثلثين يا أستاذ أنطوان، القصة هون. إذا ما فينا نأمن ثلثين، ما فينا نقول ساعتها إيه بدنا بالأكثرية العادية أو بدنا توافق، طيب بدنا توافق بأشياء ثانية، وما بدنا توافق بقيادة الجيش لا، كيف بدنا مجلس وزراء وآلية مجلس وزراء وعملنا منا قضية ورح نخرب الدنيا كرمال آلية مجلس وزراء آلية عمل الحكومة وبعد شوي عم ننقض حالنا بدنا أي الجيش تعينونا إياه مثل ما بدنا. طيب ما بدها توافق كمان ما قيادة الجيش بدها توافق مثل غيرها فتجيب التلتين طيب حتى جبت التلتين ما بيرضوا بالتوافق بدنا 24 وزير.
حضرتك يعني إذا بتراجع سلسلة التعيينات في المواقع الأولى ما يطرحه العماد بن شير عون ما بتشوف فيه إنه منطق يعني مثلا خلينا نسترجع
ابدا انا بشوف العكس انا انت كان
شهيد وسام الحسن
نعم
اليس بالسياسه واضح
كلهم واضحين بالسياسه اخر النهار
هذا ما
يعني اذا جنرال اهوجي ما كان محسوب ولا في
كان اذا توافق
التحليل بس التحليل صار بالراديو وقتها يا لطيف
صار تحليل وين ما كان
لا 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 لا
بس لا 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 محل واحد
معلش صار في تسييس الموضوع وقت
محل واحد
انحكى هلا مع مرور الوقت صار شيطان رجيم
برئاسة الأركان هلا مثلا لما انطرح الأسامي الثلاثة اللي طرحهم معالي الوزير
نعم.
ما برأيك من لون واحد
انه لون شو محسوب على سياسيا على هذا
تيار المستقبل بالعربي
تبع مين عم
اللي طرحهم الوزير شنو
بلا
طيب عندما
هلا بينطرح ثلاثة
وهلا بده يطرح ثلاثة
من لون واحد
اشتراكي
طيب
اوكي طيب لماذا على العماد عون ممنوع؟
طيب اشتراكي معا ما في بديل ما هون ما في بدائل البدائل محصورة جدا عند قيادة الجيش في عندك جنرالات يعني عندك حمى دكتار
هلا حضرتك صحافي منذ ثلاث او اربع عقود
نعم
ما فيك تقول للناس شو مكان
من
يختار رئيس الاركان مجلس الوزراء ولا استاذ علي جنبلاط
يعني بيستمزجوا اكيد
برأي جنبلاط
لا 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 لو شو
بيستمزجوا
في شي مره بيستانسوا برايه وبعينه
في شي مره استانسوا
هلا بقياده الجيش بيستانسوا مين
على تاريخيا
رئيس جمهورية
بيستأنسوا كانوا
بيستأنسوا برأي رئيس جمهورية
السؤال
ما حدا بيحب يحط حاله محل رئيس جمهورية
اليوم ما في رئيس جمهورية بس اليوم عم بحكي عن الأستاذ وليد جنبلاط
نعم
شيك
نعم
وبتيار المستقبل بالنسبة إلى
طبعا مدير عام قوى الأمنيات متابعة
المعلومات نعم لماذا على العماد عون؟
قلت لا العماد عون
ليش؟ لأنه هو
في رئيس جمهورية
ما في رئيس جمهورية
ما في رئيس جمهورية ليش العماد عون بديله؟
لأنه هو
في حالة مسلمية تقول بديله في حالة وطنية في مجلس وزراء مشكل الوزير هو جزء من رئيس الجمهورية هلا بيقولوا مشكل الوزير من 24 هو جزء من رئيس الجمهورية
ليش بتروح هيدي المعادلة على رئيس الأركان؟
طيب ليش بتروحها إنه شخص بده يعين في رئيس جمهورية بده يعين انه موجود فاذا ليش ميشيل عون اللي بده
يعني هلا بكل منطق بكل
هو بيمثل الاكثريه المسيحيه اول شيء يعني ماله هيدي كمان قبل للثير للبحث
من عمل الاستطلاعات
اي استطلاعات وين الاستطلاعات اللي عملت فرلال اخيرا ثلاث استطلاعات منهم بالتركي بينت الحكي
السؤال الثاني الانتخابات
نعم
شو الانتخابات ما بتعترف بنتائج الانتخابات
إيه انا بعترف بنتائج الانتخابات من المجلس صار منه شرعي من 6 7 سنين ما هيك من 9 صاروا 7 سنين 6 سنين
13
نعم سنة 9
بطل شرعي ب 13
يعني من 2009 لهلا يعني صار 6 سنين بعمر 6 سنين وشوي يعني معناها مش شرعي مش هيك يعني ما بقى فيني اقيس على اساسه قديش من الاداره الشعبيه انا بقيس على اساس الاداره الشعبيه بالجامعات بالنيابات بالطلاب بحركه الناس
بال 2005 اعترفتوا بنتيجه الانتخابات اللي حضرتك عم
بتقوله
يعني كل الاطراف
بلا اعترفوا
اعترفوا
ولقيته
ولماذا اقصي عن الحكومه
مش اقصي اقصى حاله
هو اقصى حاله
ايه طبعا لانه امي اللحود كان بده يخصها وقت المشكله كان بينه وبين امي اللحود ما عليه يعني نرجع للوقائع يعني امي لحود بده وقتها وزراء له هو رئيس جمهوريه مش العون بده وزراء اكثر. صار صراع داخل الفريق الواحد اذا بدك. طائف الوحدي.
نعم. سيدي اول مرة تنحكي هاي النظرية.
مش صارت القصة. مش قصة انه اقصاء وهيك.
ما هو لم يقصى؟
لا مش اقصاء. هيدا اقصاء ذاتي اذا بدك. انه يا بدي اكثر من مثل هلا هو عم يقصي حاله عن نية الجيش. بالاداء اللي عم بيعمله. معلش خلينا نعترف بالاشياء، هيدا الاداء اللي عم بينعمل سياسيا هيدا بيبعد قايد الجيش اللي بده اياه مسافات ضوئيه، بالاداء السياسي اللي عم يعمله بيبعده عن كرسي بعبده مسافات ضوئيه. ما فيك تعمل رئيس جمهوريه لبنان وتكون فريق بمحور. ما فيك تعمل رئيس جمهوريه لبنان قايد جيش بلبنان وتكون محسوب على حزب او تيار. هيك بهالشكل الفاقع. عندي الدروز بتضل تقول لي رئيس الاركان وفي وليد جنبلاط وحده بيجسد 70-80% من الدروز. شو انا راينا يعني معناها في اكثريه ساحقه عن دروز عند المسيحيين الحالي مش ذاتها ابدا. مين نصبوا للجنرال عون بديل عن رئيس الجمهوريه بعبده؟ فاذا ينتخب حاله يطلع يقعد بعبده يقول انا بدي قايد الجيش لاني انا رئيس جمهوريه لبنان. يعني على هيك ما فينا نروح هالقد بهالتبسيط ونقول انه لانه هيدا مركز مسيحي لازم يشيل عوني عينه. مين قال هيك؟ يتوافقوا بفهم والله في ورقه نوايا والقوات منه نقل الشعبيه من ميشيل عون. خليه يتفقوا على اي جيش. ان شاء الله بيتفقوا على ميشيل عون زيت ويرجعوا اي جيش. ما في مشكله. بس انه واحد فرد باسم المسيحيين يقول انا بدي فلان واذا ما عطيت من فلان المسيحيين بتكون ما وصلت لهم حقوقهم. هيدا عون كارثه. انه اذا ما تعين هلا الضابط بده اياه ميشيل عون بتكون حقوق المسيحيين مهدوره. شو المنطق هيدا؟ لا ابدا.
في
انا مسيحي بقول هيك.
تصريح في تصريح او خطاب الرئيس بشار الاسد ب من كم نهار استقرا فيه هذا الكلام انه بدا على استعداد لمرحله جديده. هل توافق انه رايحين على مرحله تقسيم كما جرب البعض يكسر هذا الخطاب
بسوريا؟
نعم.
هذا الخطاب انا برايي كان تبرير الهزائم. هذا خطاب تبرير الهزائم. يعني كان عم بيعترف انه جيشه ضعيف وجيشه صار محدود العدد وما بقى في اقبال من السوريين على الانخراط في الجيش. هذه اهم شيء. يعني هذه النتيجه العامه تبع الخطاب. خطاب في اعتراف كثير بالتراجع. هيدا بيأشر لمرحله جايه بشار الاسد ما راح يكون فيها. يعني
برايك تركيا تدخلت
برايك مش عارف امريكا ما بعرف هيك ميعه وما بعرف شو بدها. لانه منطق التاريخ منطق تطور القضايا والامور على الارض ما بتسمح لبشار الاسد يضل موجود.
يعني برايك المعارضات قادره على الحسم؟
انا برايي هلا المعارضات يعني جاي نوع من المعارضات ضمن ائتلاف حيكون يتبلور اكثر واكثر خاصه بعد التدخلات الاخيره خارج قصة داعش وقصة كل التطرف الإسلامي والإرهابيين والتكفيريين وكل هاللغة هيدي. بعتقد قادرة المعارضة السورية تنتج حالة تكون بديلة. هي تكون بديلة هلا بدون ما الكل صاروا متفقين بدون ما يضربوا الجيش بمؤسساته. يعني بيضل نواة الجيش السوري مثل ما عملوا بالعراق كان خطأ وبتضل هالمؤسسات شغالة بحد أدنى مش ما تنهار الدولة كلها سوا. ولكن ديناستي الأسد انتهت عمليا انتهت من 4 سنين. هلا عم تنتهي. يعني بدك تعلن يوم العزاء او الدفن.
يعني برايك رح يقدروا يحصلوا عليه؟ قادرين يعني يسقطوا بالقوة؟
اول شيء قادرين. يعني طبعا التطورات اللي صارت بشمال سوريا من شهور لهلا بادلب وبجسر الشغور وبدرعا في الجنوب وبالسويدة ومطار ما بعرف شو تبع السويدة كلها سوا هذه مؤشرات. هلا عم بيبذل جهد استثنائي للمحافظة على دمشق. وانا برايي يعني حي جوبر اللي صار له 4 سنين صامد وهو مطوع ومش قادر يفوت عليه وعم يضربه بكل انواع يعني الصواريخ والبراميل والبابا الزلاداني القلمون جرود عرسال وين؟ شو صار؟ انا ماني شايف انه في تغيير جوهري استراتيجي مصيب منطقه هلا الزبداني مع انه الزبداني مطوع وممكن تنهار. ولكن ماني شايف هالتغيير الاستراتيجي اللي بيعطي انه النظام هيدا صار بموقع القوه ولازم يكفي ولازم يبقى. ما في شيء ميدانيا عم بدل انه هالمحور الايراني السوري الى تقدم. انا شفت عدن هو نموذج يوم توقيع الاتفاق النووي سقطت عدن او تحررت عدن والنفوذ الايراني خارج عدن. مع بعد الاتفاق النووي ما اني شايف وضع ايران ووضع النظام السوري بسوريا افضل ووضع حزب الله استطرادا وما اني شايف وضع ايران بقلب العراق افضل رغم كل الحروب اللي عم يحاولوا يعملوها باسترجاع ما نشوف الا بدهم يسترجعوا ساعه الرمادي ساعه الفلوجه ساعه ما بعرف
يعني حضرتك ما بتوافق انه صار وقت الحل السياسي التوافقي على الطريقه اللبنانيه
انا برايي ايران عم تتوهم كثير انه صار في إلى ورقه ثمينه بايدها هو الاتفاق النووي وقادره تضاعف نفوذها في العالم العربي وتحديدا من اليمن الى والخليج الى العراق الى سوريا الى لبنان انا برايي وصلت ايران الى مرحله الاشباع ومعها حزب الله حزب الله وصل الى مرحله الاشباع هلا 150 مليار دولار اذا وصل منهم 20 مليار دولار لحزب الله من ايران ما بيعتقد رح يتغير موقع حزب الله ويصير هو القوه اللي ما بعرف شو بدها تعمل وتقلب هون هذا اللي بيفسر سر تمسك حزب الله الضمني والخفي بالحكومه هو اكثر الناس ما بده اياها تستقيل لان بتشكل انا بسميها قشري شرعي بتشكل غطاء شرعي ولو واهي لينصرف للمشروع تبعه بسوريا وحروبه وغيره اكثر من هيك برايي حزب الله ما بقى فيه يعمل اكثر من هيك ايران ما بقى فيها تعمل وصلوا الى مرحله الاشباع بالقوه يعني
اذا وصلوا لاعلى اذا
الثروه
تبعهم زاد والمال زاد ما بتشوف
هذا المال بده يزيد بده يعالج القضايا والمشاكل الاجتماعيه الخطيره بقلب ايران بكره الازمه انا بتقديري هيك بقراءتي البسيطه الازمه رح تكون داخل ايران بعد اتفاق نووي على المدى المتوسط يعني مدى سنوات رح يبلش في حالة بإيران بدها تنفتح أكثر بدها تعيش حالة الغرب بدها تعيش حياة طبيعية بده النظام مقبول من العصر بيقدر يقبل العصر ما في نظام الولي الفقيه يقعد بحضن الحضارة الغربية ما بيقدر يعني جيب هلأ كوريا الشمالية وفوتها على الحضارة الغربية تتغير كوريا الشمالية وإيران محكومة بالتغيير طيب ما شفنا الاتحاد السوفيتي وشفنا أوروبا الشرقية شفنا آخر نموذج كوبا فيتنام هلا وفنزويلا لاحقا وايران محكومه بهالدخول بالعالم الغربي وبالحضاره والعصر انه يتغير نظامها شيئا فشيئا ما ممكن يكفي النظام الايراني هيك وبالتالي النفوذ الايراني بده كمان يتغير
ليش بتعتبر انه اذا صار في دخول بالعقل الغربي او دخول للعقل الغربي الى ايران يعني انه ايران ستتخلى عن نفوذ عن ميولة التوسعية
والإمبريالية هلا بالظاهر استاذ انطوان انه الغرب اجى على ايران ابيوس بكره مدينين وشركات خشين تمون وريقدين على ايران هذا بالظاهر بالشكل اما في الحقيقه فايران هي التي ذهبت الى الغرب
بغض النظر
ذهبت بمعنى انه نظاما ما بيقدر يكفي مثل ما هو
اي دوله
تغيير شعبي تغيير ديموغرافي تغيير سياسي تغيير بمفهوم النظام تغيير
هذا بينعكس على السياسه
طبعا طبعا انت اليوم سوريا وقت كانت بعز دين ال الاسد كانت مسيطره على لبنان ومحتلته كانت لقطه الورقه الفلسطينيه كانت تركيا بدها رضاها كان الأردن كان العراق يعني مركز النفوذ بيقوى وقت بيكون الحكم هالقد متماسك وديكتاتوري وقت الحكم بيصير ديمقراطي ومنفتح الناس بتتعود على الرخاء بتتعود على حب الحياة ما بتعاد قتالية ومقاتلة يعني ما بتعاد بحاجة للتوسع وللنفوذ أكثر بصير متفية بذاتها مشان هيك الاستعمار انتهى
لأنه ما عندها مشاريع نفوذ خارج الاراضي
الامريكيه بلا بس امريكا هيدي امريكا مش ايران اولا ثانيا ديمقراطيه امريكا الداخليه ما عم تتطبق برا صحيح ولكن الشعوب كلها عندها امل انه مع امريكا فينا نعيش حياه افضل ونظام افضل وديمقراطيه وحريات
وفي تركيا ما عندها في كمان سياسه امبرياليه
بلا كلهم عندهم سياسه هودي اقطاب العالم منا ايران
بدك اسرار
بس ايران ايران رح تضل
الهند عندها بالبريكس وكل هذا شو هدفها
ايران رح تضل دوله قويه اقليميه قويه بس مش الدوله القوي يعني الوحيده يعني في تركيا وفي سعوديه وفي مصر جاي مصر
تركيا ما بدش نفوذ
بلا ما كله هيدا فاذا كله
بيقول مش حضرتك عم تفترض انه بدها تغنى ايران بدها تفوت بالعقل الغربي وتامن بحقوق الانسان وتقعد بجوات حدودها وتتحشر ب
هلا مقارنة بسيطة بين تركيا وبين إيران، نشوف إنه تركيا وين عندها النفوذ القطير مثل إيران، العراق وبسوريا وباليمن وبالخليج وبلبنان وين ما كان.
لا تركيا مش حاولوا عبر الإخوان المسلمين.
يحاولوا بس
دخلوا بمصر.
كلهم بيحاولوا. وروسيا عم بتحاول.
بسوريا
مش قصة عم يحاولوا.
بدخلوا بدول أوروبا الاتحاد السوفيتي السابق.
تبسط لك إياها.
كل دولة بدها تعمل.
إيران رح تضل دولة قوية. بس يعني منا الدولة القوية، يعني منا المتروبول المهم اللي بده يستقطب كل العالم العربي وراه. هيدي شغلة انتهت. يعني حلم الامبراطوري الفارسي اللي كان عم يتجدد من شواطئ المتوسط الى اسيا الوسطى الى افغانستان، بتصور هلا بعد الاتفاق النووي عم ينتهي، بعكس اللي بتصوروا انه هلا لا ايران اطلقت يدها وهلا بقى تنفذ مشروعها والامبراطورية الايرانية ستتمدد وكذا. ويعني للاسف امبارح سمعنا السيد حسن نصر الله بمؤتمر عن فلسطين عم بيقول انه فلسطين تراجعت كثير بالاونه الاخيرة من مرتبة الأولوية إلى صارت إنه إيه هي تدبر حالها ونحن من سندها.
في غلط بالحكي؟
ما في غلط، بس الصح يعني هو عم بيحمل غيره المسؤولية. الصح إنه وقت الإيران استلمت الملف فالقضية الفلسطينية شطرت قضية فلسطينية إلى أصلين، جغرافيا ما بين غزة ورام الله، وسياسيا بالخيارات السياسية. هيدا من سنة 2000 لهلأ، من 15 سنة، وقت صارت إيران بالواجهة الفلسطينية، وصارت إيران عم تدعم غزة، وصارت إيران عم تدعم الأنظمة تحت شعار دعم فلسطين وقضية فلسطين، انهارت قضية فلسطين. يعني لو يكتب السيد حسن نصر الله ويرجع يشرح يقول ليش صارت هيك قضية فلسطين هلأ، منعرف ليش.
يعني حضرتك برأيك أنه لو مثلا ما في إيران كان الضفة الغربية يلي ما فيها حماس ما بقى فيها مستوطنات، قام حكم ذاتي
إيران بالتدخل اللي عملته بالورقة الفلسطينية الفلسطينية عززت موقف إسرائيل
الضفة الغربية
عن عن كل
الحوارات
الفلسطينية، مرقلي عن كل القضية الفلسطينية.
لا بس حضرتك
كانت الضفة الغربية ولا كانت غزة، إيران بدخولها على الورقة الفلسطينية بهذا الشكل الاستفزازي وإنه هي لطيف بدها تحرك
حضرتك
خلق جو بإسرائيل يناسب إسرائيل، خدمة إسرائيل.
يعني حضرتك
تنسى إنه أحمد نجار إجا عبنت جبال وقال لهم بدي دمركم بدي أمحيكم من هون.
يعني حضرتك تعتبر إنه لو ما في حماس كان منظمة التحرير نجحت بالمفاوضات مع
بنسبة إسرائيل؟ أكبر أكيد، أنا برأيي بنسبة أكبر، لأنه كانت مطلقة اليد فلسطينيا أكثر. يعني لو يسرع عرفات بعده كان ياسر عرفات نجح اكثر طبعا من غزه. يعني انا هيك تقديري هيك قراءتي.
ما بتتذكر قديش ويقال انه اسرائيل قتلته مش
هلا كل الحكي هيدا بدنا فيه كيف قتلوه سمموه ما سمموه ما حدا عم بياكد هلا هالقضايا. اكيد ما كان مسيح على حسب
بلش بال 93 ما تنسى ب 91 ويرجع باوسلو يرجع غزه واريحا
اولا او لا
عمليا وصل
رجع الفلسطينية على داخل فلسطين
قد ايه رجع منهم؟
رجعوا نسبة كبيرة. شو يعني قد ايه؟
1%
بالأمن صاروا على أرضهم وعندهم سلطة
أكثر من 1% رجع
صار عندهم سلطة على أرضهم.
بتحكي
استاذ خلي نص بالمية أنا ما عندي نسب بس إنه مع ياسر عرفات كانت قضية فلسطينية متقدمة أكثر، مع الورقة الإيرانية للفلسطينيين تأخروا وتأصموا.
فكرة أسرار اليوم وهي الفكرة الأخيرة من حلقتنا. أيضا في الموضوع الفلسطيني ومن صحيفة الأخبار، ينوي مسؤولو الفصائل الفلسطينية في لبنان زيارة وزراء الخارجية والتربية والشؤون الاجتماعية لمطالبتهم بدعوة سفراء الدول المانحة لشرح التداعيات الأمنية والاجتماعية في حال قررت وكالة غوث وتشغيل شؤون اللاجئين الفلسطينيين الأنروا تأخير أو تأجيل بدء العام الدراسي في مدارسها في أيلول المقبل، رغم أن الأنروا أعلنت أنها لم تتخذ أي قرار في شأن تأخير العام الدراسي، إلا أن هناك مخاوف من لجوئها إلى خطوة كهذه بسبب مواجهتها عجزا ماليا يبلغ 100 مليون دولار.
نعم.
لا تخشى من هذا الأمر؟
طبعا يعني لبنان للأسف مش بس مكب نفايات، كمان مكب نازحين ولاجئين. حرام كمان بكرة يعني يتصنفوا من نازحين إلى لاجئين، من مهجرين إلى لاجئين، بتصير شغلة خطيرة جدا. هلأ الأمم المتحدة عم تبذل اللي فيها تبذله، المشكلة عندنا نحن بلبنان لو عندنا دولة، لو عندنا قرار واحد، لو عندنا سياسة وحدة، لو ما عندنا ضعف، لو ما عندنا دولة فوق الدولة، لو ما عندنا سلاح فوق السلاح، ولو ما عندنا قرار فوق القرار، كنا بالخير قادرين نعرف كيف نتعاطى. ما كانوا صاروا مليون ونص ومليون وثمانمائة ألف ليش؟ كنا نعرف نضبط حدودنا مضبوط، بس هلا الحدود سايبة فالتة بالاتجاهين، لأنه في قرارات بالحرب المشتركة إنه يعني هذه ساحة مفتوحة، يعني في إسقاط للحدود اللبنانية وللسيادة اللبنانية. وقت أنت بتسقط سيادتك يعني بتسقط على كل شيء. أوكي بكره بيصيروا 3 مليون
بس حضرتك كعضو أماني عامي ل 14 أدار، ما بتسألت ولا مرة إنه لماذا غياب موضوع اللاجئين الفلسطينيين عن خطابكم السياسي؟
عن خطابنا؟ لا، ودائما بنحكي فيه. وهو نحن عم نمارس على الارض يعني.
يعني مثلا
بعدين
لهالمساله؟
لا لا لا، نحن دائما عندنا مواقف. ليش يعني؟ كانه هذا الشيء ما بيعنينا، بالعكس بيعنينا اكثر من غيره. بس نحن كمان انسانيا ما فينا، نحن بحاجه لدوله. 14 اذار تدعو الى دوله، الحل انه يكون عندك دوله، ساعتها بتنظم اللاجئين عندك او النازحين، بتنظم وجودهم بمخيمات لائقه، بتنظم مرحله للعوده الى اراضيهم اللي بتكون لحمي تركيا، لانه في دوله عم تعمل هلا منطقه وبترجع عليها نازحين. مليون و700 الف سوري ممكن يرجعوا الى داخل سوريا، لانه في دوله بتركيا. احنا بلبنان بنلاقي حل على الطريقه هاي. كنا مشكله بدولتك، مشكله ما عندك دوله، وبتعرف ليش ما في دوله بلبنان.
استاذ يوسف زغبي الكاتب السياسي وعضو الامانه العامه ل 14 اذار، اهلا بك في بيروت اليوم. شاهدنا الأعزاء، الشكر لكم للمتابعة، وتذكير أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا MTV Lebanon News على موقع تويتر و MTV Lebanon News على موقع فيسبوك، وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. إلى اللقاء.